أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد، وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. موضوع الحديث رض صدر الشريف. والمراد أن ابن سعد بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه أمر 10 أشخاص ليرضوا بخيولهم، بحوافر خيولهم، صدر الإمام الحسين عليه السلام. حظي هذا الموضوع بعناية المؤمنين عبر الأجيال، والسبب هو عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه التي ركزها الإعجاز الإلهي من خلال القرآن الكريم، ومن خلال من كلامه وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم في أذهان المسلمين. رض صدر الإمام الحسين سلام الله عليه هو بعبارة ثانية رض صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما قال صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، وهو بما آتاه الله تعالى مطلع على ما سيجري للإمام الحسين عليه السلام، فإن من جملة ما كان يعنيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام الحسين هو عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستحضر في ذهنه، أكرر، بما آتاه الله عز وجل ما سيجري على الإمام الحسين عليه السلام. الأمر الثاني الذي جعل الأجيال تقف عند هذا الموضوع أن الذين تولوا هذا الأمر كانوا يعتقدون بأنه يعرفون أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يعرفونه، وكانوا قد الكثيرون منهم، الآلاف المؤلفة منهم، كانوا قد كاتبوا الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم من الأسباب التي تجعل هذا الموضوع محل عناية كبيرة الظروف التي رافقت دخول رأس الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الكوفة، وسيأتي معنا كيف أن ابن زياد أمر أن يدار بالرأس في سكك الكوفة وفي أحياء القبائل، مش بس أنه استشهد الإمام. يعني عظمة الإمام الحسين وما رافق ما بعد شهادة الإمام الحسين، مسألة الرأس وغيره الخصوصيات، كلها تركز الأضواء على كيفية التعاطي مع جسد الإمام الحسين عليه السلام في المعركة. اعتنى المؤرخون والباحثون والشعراء بموضوع رض الصدر، مما قيل شعرا في الربط بين رض صدر الإمام الحسين سلام الله عليه وكسر ضلع الزهراء عليه السلام: لولا انكسار الضلع ما انكسرت لهم بالغاضرية أربع وصدور. إذا إشارة لمسألة رض الصدر. أو ما قال شاعر آخر: وبرض ذاك الصدر رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. هي مسألة رض الصدر مسألة واضحة جدا في النصوص التاريخية، ومع ذلك تجد في هذا العصر وممكن قبل فترة تجد أن لوثة التغريب الأموي، لوثة الغزو الثقافي الأموي، لأن اللوثة ترجع للشيطان، ونفس اللوثة اللي كانت عند بني أمية موجودة عند الخط الأموي في هذا العصر وفي كل عصر. تجد في هذا العصر ممن ضربتهم لوثة التغريب الأموية يتصورون أنه مسألة رض الصدر مسألة مبالغة ومسألة شو بدكم فيها، وخصوصا عندما يربط رض الصدر بمسألة كسر الضلع وما شابه، بيقول لك أنه هذه يعني نتيجة فهم خاطئ للإيمان والتشيع وإلى آخره. إذن تمس الحاجة إلى الوقوف المنهجي والعلمي والموضوعي عند مسألة رض الصدر. قبل أن أستعرض النصوص التاريخية من المصادر المعتمدة والموثوقة بل من المصادر التي هي على درجة عالية من الاعتبار والثقة، قبل أن أستعرض ذلك أقف باختصار عند ما ينبغي أن نفكر به من دلالات رض الصدر. هذه الكوفة التي خرج منها هذا الجيش الجرار لمواجهة سيد الشهداء سلام الله عليه، ومن بينهم هؤلاء العشرة الذين ستأتي أسماؤهم الذين رضوا صدر الإمام الحسين سلام الله عليه، والذين نجد في المصادر السنية أنهم كانوا جميعا كرمكم الله أولاد زنا. هذه الكوفة أنشئت سنة 17 هجري، أنشئت كثكنة للجيش الإسلامي الذي خاض حرب القادسية وفتح المناطق الإيرانية. سنة 17 للهجرة إلى حوالي 37 للهجرة أو 37 أو أكثر، ربما حوالي 42 للهجرة، ما كان في الكوفة بيت له باب، كانت ثكنة عسكرية، والمجاهد يبني بيتا من الخوص، فإذا جاء وقت مرابطته نقض بيته وذهب هو وعياله، بعدان بس يرجع بعمر بيت تاني. في مرحلة لاحقة صار في بناء. ليش قلت سنة 42؟ لأنه في عنا نص بتاريخ الطبري أن ابن زياد في زمن ابن زياد جاءوا بأبواب من المدائن، أول أبواب دخلت إلى الكوفة في زمن زياد بن أبي، يعني بعد شهادة الأمير سلام الله عليه وبعد المهادنة اللي صارت، الموادعة كما ينبغي أن نعبر، في في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه، مش صلح، موادعة. بعدها معاوية عين ابن زياد، طبعا أول شيء عين المغيرة ابن شعبة على الكوفي ويلي، بعدين إجا ابن زياد يعني في وقت متأخر. إذن هذه الكوفة الثكنة اللي كانوا سكانها مجاهدين، كان إذا تجول الشخص فيها فيرى إما مجاهدا أو أولاد شهداء أو جرحى المعارك المختلفة، الكل كانوا مجاهدين وأحسن ما يكون. سنة 17 هجرية تأسست الكوفة على هذا الأساس. سنة 61 للهجرة قتلوا الإمام الحسين سلام الله عليه ورضوا صدره وحملوا رأسه على الرمح من بلد إلى بلد وطيف برأسه داخل الكوفة، سيأتي معنا بالتفصيل في سكك الكوفة وفي مناطق القبائل. هذا التحول شو سببه؟ درس الكبير الذي ينبغي أن يقف كل منا عنده هو أن التعلق بأمور الدنيا يبدأ من الأكل، بل من مفردات الأكل، من الرغيف المنقوش، حبة الشوكولا، قطعة جاتو، تعلقات هالأمور، بعدان الممتلكات، ساعة غيره، الخصوصيات، هالتعلقات. يبدأ الإنسان يتعلق بحيث تصبح كل علاقة أو يصبح كل تعلق هو عبارة عن رباط، هذا الرباط يقوى ويضعف. فإذا أمضى عمره يقويه فإنه يشد صاحبه إلى جهته، يعني يعجز الشخص عن أن ينفر خفيفا أو ثقيلا، يعجز عن توجه إلى ساحات الجهاد، يعجز عن تفكير بأصل الجهاد، يعجز لأنه مربط. لو فرضنا أنه شخص يوميا بربط حاله بحبل وبده بعدان بعد ما صاروا مثلا 100 حبل 200 حبل 1000 حبل بده أنه يحلق يطير، ما بيقدر. هذه التعلقات المعنوية هي نقطة حساسة جدا. من السهل أن نقول لعنة الله على أهل الكوفة، لكن الصعوبة أن نكتشف المرض الذي فتك بأهل الكوفة ثم ننتقل إلى البحث في زوايا النفس، فلعل هذا المرض موجود. هذا المرض يجعل عاقبتنا نفس عاقبتهم لا سمح الله. هذا الانقلاب العجيب على الأعقاب، الانقلاب الثاني واللي هو امتداد الانقلاب الأول، هذا منشأه الأكل واللبس وحب الجاه والغرائز المختلفة. عندما يصبح الإنسان أسيرها، يصبح عبدها، تتحكم به وتفرغه من محتواه إلى حد أنه بيكون واحد عنده سابقة جهادية عجيبة، كشبث ابن ربعي قائد المشاة. هذا شبث ابن ربعي لما استشهد شهيد مسلم ابن عوسجة بيحكي حكي بيقول والله أيقتل مثل مسلم وتفرحون، لأنه فرحوا أهل الكوفة خلصوا من قائد جهادي مميز ونوعي، أيقتل مثل مسلم وتفرحون، ما معنى كلامه أو يمكن بالحرف الواحد، رب موقف له في الإسلام كريم، والله لقد رأيته يوم فتح أذربيجان وقد قتل 6 من المشركين قبل أن تتم خيول المسلمين. شو معنى هذا الحكي؟ معناها أنه شبث ابن ربعي مع شهيد مسلم العوسجي كانوا مش بأول الجيش، بطليعة الجيش، بحيث أنه هو شبث شاف شهيد مسلم قتل 6 أشخاص من الكفار قبل أن يصل باقي الجيش، قبل أن يكتمل وصول الجيش الإسلامي. يعني هذا موقع شبث قدام. قديش هو قتل ما بيقول، بس ممكن يكون هو شارك، وممكن شارك الشهيد مسلم بهول الست اللي قتلهم. هذا الانقلاب، هذا المسخ ينتج بالتدريج شوي 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 شوي. هالدرهم من هون، هالدينار من هون، هالدولار من هون، هالشوي عشر فلوس شغلات تدريج. بالإضافة مسألة الأكل وغيرها، هل التعلقات كلها بدها مصاري، فيصبح التعلق بالمال أخطر التعلقات. التعلق بالمال يصبح أخطر. ليش؟ لأنه كل تعلق يستبطن تعلقا بالمال. واحد بيتعلق بأكل معينة بده المصريات اللي يجيبوها، مش بس بيتعلق بالأكل وبما يمكنه من الحصول عليه. هذا الأمر يجب أن نضعه أمامنا ونعود إليه، بل يبقى دائما نصب العين. كل ما بدنا نأكل، كل ما بدنا نشرب، كل ما بدنا نشوف حالنا نتيجة مدح أو ما شبه، بدنا نحذر من التعلقات. يعني خطاب الإمام الخميني رضوان الله عليه الأخلاقي يرتكز على هذا الجانب، أن يحذر الإنسان من التعلقات الخطأ التي لا يسمح بها الله عز وجل. تعلق الخطأ شو؟ أحيانا بيكون تعلقات حلال بس بتكثر. بيقول له الإمام الخميني لابنه سيد أحمد، بيقول له الدنيا، الحب الدنيا الحلال يجر صاحبه مرغما إلى الدنيا الحرام. خليني أوضح هالنقطة شوي. أنه واحدنا يحب يأكل هالأكل الحلال والأكل الثاني الأكل الثالث وأنواع، يتخير ألوان الأطعمة، مع أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، لنحن منقول أنه إمامنا ونقتدي به لنصل إلى الاقتداء الحقيقي بمن كان هو يقتدي به برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمير عليه السلام بيقول هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. هذا التعلق، أنه واحد قاعد على سفرة وبده ينقي، بيحب يأكل هذا الأكل مش هذا، حرام شيء مدام هالمال حلال، المائدة حلال مش حرام، بس مرة عمرة بيوصل أنه أول شيء في أكل معش يأكله، ثانيا بصير انه عم بزيد اكله، اكل امس بدناش ناكله. فتنا بالاسراف، فتنا بالتبذير. منين وصل واحد لهون؟ لانه ما راقب التعلقات الغلط اللي قد تكون حلال بس كثرتها، انه الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. لأنه اللي بيسترسل الشهوات بالحلال وتتمكن الشهوة منه بالحلال، إذا لم يجد هذا الحلال والشهوة متمكنة سيقع في الحرام. لذلك بده يكون الإنسان سيد نفسه حقيقة بالاتكال على الله، بالاستمداد من الله سبحانه وتعالى. يعني لا يقوده هواه، هو يوجه رغباته ويهذبها. مش انه له رسن والرسن بايد الهوى والعياذ بالله وحشى الجميع. عندما يقود الهوى شو معناها؟ يعني واحد بيقود حصان بيمسك هالرسن، او يقود سياره بيمسك هالستيرن بالتعبير العراقي الخليجي هالمقود وبيقود السياره. الهوى بصير هو يقودنا مش العقل، فتتعاظم هذه التعلقات، فيكون الشخص أمام المنقلب السيء، أمام سوء المصير. طيب نجي أول شيء لتاريخ الطبري. كيف تحدث الطبري عن رض صدر الإمام الحسين سلام الله عليه؟ يقول: ثم إن عمر بن سعد نادى في أصحابه من ينتدب للحسين ويوطئه فرسه، فانتدب عشرة منهم، عشرة منهم إسحاق ابن حياة الحضرمي، هذا راح يجينا أنه الشيخ المفيد بيذكر هذا الاسم والعقاب الذي حصل عليه أو بالبلاذري. المهم وهو الذي بيقول الطبري هذا إسحاق بن حياة الحضرمي هو الذي سلب قميص الحسين فبرص بعد. طبري مش مصدر شيعة حتى يصير يقولوا هذا الغلو الشيعي وكذا. كل غرائب كربلاء اللي بينحكى فيها بتشوف أوساط المفرنجين الشيعة مشايخ وسياد ودكاترة ونص دين وبلدين بتندروا على أمور بمجرد أن يقال لهم هالمسائل مروية بمصادر غيرنا بيقول لك أنه مين اللي قال أنه صح. بابا تاريخ الطبري نص معتمد. شوف هؤلاء الأكاديميين اللي بيتفلسفوا على الغرائب والمعاجز لما مستشرقين غيرهم كلهم بياخذ نص الطبري أنه هذا نص معتمد. بيقول لك إسحاق ابن حياة الحضرمي وهو الذي سلب قميص الحسين فبرص بعد وأحبش ابن مرثد. راح يجينا هلأ الشيخ المفيد بيقول أخنس ابن مرشد وفي التصحيف صاير طيب. وأحبش ابن مرثد ابن علقمة ابن سلامة الحضرمي فأتوا. هو ما ذكر اسم العشرة هلأ راح يجينا البقية. هون ذكر اثنين من العشرة. فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره. مش بس رض يعني متعمد. هلأ رح يجينا أنه بشعرهم بيقولوا الصدر بعد الظهر. وبيجينا آخر شيء أنه أصلا الكتاب الرسمي اللي صدر من ابن زياد لابن سعد الطبري وثقوا يأمره برض الصدر والظهر. طيب مش الشيء المنهج العلمي انه نحن نبحث من النصوص ونقيم النصوص وبعدنا بعدها نصير نستغرب او نستقرب انه هيك الاستغراب حجي. الاستغراب اذا بدنا نعتبر انه هو منهج فالاستغراب والاستحسان من واد شيطاني واحد. الاستحسان استقراب والاستغراب عدم استحسان. اصلا ما له علاقة اثنينهم بالمنهج العلمي. بيقول الطبري فبلغني أن أحبش ابن مرثد هذا اللي قلت لكم أخنس بعد ذلك بزمان أتاه سهم غرب وهو واقف في قتال ففلق قلبه فمات. السهم الغرب أنه مش معروف منين السهم. مثلا هلأ إذا واحد بيقوس هذا المرض اللي فاتك بكثير من الناس انه بصير فرحة او بفتلوا كم قول بمطرح بدني عايشوا الناس عصابهم بصير قتلة. فواحد اول ضرب رصاصة هيك واجت من هذه رصاصة غريبة سهم غريب انه هيك مش معروف مصدره منين طائش. يعني مثل نقول سهم طائش او رصاصة طائشة. فإذا أحد هؤلاء العشرة اللي الطبري ذكر منهم اثنين اللي داسوا ظهر الإمام الحسين عليه السلام وصدره واحد منهم هو الذي سلب قميصه قميص الإمام الحسين عليه السلام فبرص والثاني قتل. معروفين لما بينقال خبر هيك وفي عشرة ومش معروفين من هن هالعشرة بصير في احتمال انه طيب مين اللي قال وين هن هالعشرة. لكن لما بنشوف أصل الخبر في تفاصيل وأسماءهم كلهم موجودة. طيب هذا نص الطبري. قلت لكم البلاذري أقدم من الطبري. البلاذري توفى سنة 279. شو بيقول عن رض الصدر البلاذري في كتاب أنساف الأنساب الأشراف جزء 3 صفحة 304 يقول ونادى عمر بن سعد في أصحابه من ينتدب للحسين فيوطئه فرسه فانتدب عشرة منهم إسحاق ابن حياة الحضرمي وهو الذي سلب الحسين قميصه فبرص. إذن الطبري مش جايبه من عنده. المصدر اللي أخذ منه البلاذري قبل الطبري الطبري ما أخذ منه. فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره. الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يقول نادى في أصحابه قبلها بعت العبارة ثم أن عمر بن سعد نادى في أصحابه. لحد هون ما في اختلاف، ولا بعدان راح نلاقي اختلاف بأنه اللي صدر أمر رض الصدر هو عمر بن سعد. نادى في أصحابه من ينتدب للحسين فيوطئه فرسه، فانتدب 10 منهم إسحاق ابن حياة وأخنس ابن مرثد، فداسوا الحسين عليه السلام بخيولهم حتى رضوا ظهره. طيب نجي للسيد ابن طاووس باللهوف. سيد ابن طاووس معتني بتفاصيل المسألة، تفاصيل سيد ابن طاووس. كان في أحد المستشرقين ألف موسوعة، يعني معجم، ألف معجم بكتب مكتبة سيد ابن طاووس، يعني في كتب هو مطلع عليها نحن ما اطلعنا على موسطنا لأنه أحرقت مكتبة بغداد. فبشكل عام هو كان قريب، هو بيقول الكتاب الفلاني الكتاب الفلاني، الكتب كانت مكتبته واسعة جدا. بيقول السيد ابن طاووس باللهوف اللي يعتبر من المصادر المعتبرة، وما تصغوا لكلام من يقول مألفه شاب، لا مش هيك. هو بالإقبال بيقول انه مألف يعني بالزيارة، بحط الزيارات، وبيقول هو مألف كتاب عن حاكي عن اللهوف في الإقبال. ومن العلماء من يؤكد أهمية اللهوف، منهم أخيرا كلام موجود على الأنترنت لسماح السيد القائد. السيد القائد دقيق، يتميز في مجال علم الرجال جملة الأمور، وهذه بحسب شهادة كبار العلماء المختصين. فبيعتبر اللهوف نص، اللهوف نص قوي وموثق. وإن كان سيد ابن طاووس باللهوف بجيب بصيغة مجلس تعزية إنه قال الراوي، بس اللي بيلاحظ كيف بدقق السيد بالسند بالإقبال بيشوف الوضع مختلف. ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه من ينتدب للحسين عليه السلام فيوطئ الخيل ظهره وصدره، فانتدب منهم 10 وهم سيد ابن طاووس ذاكر 10 لحد هلأ، طبري البلاذري الشيخ المفيد ذكروا منهم 2، سيد ابن طاووس ذاكر 10 هم إسحاق ابن حوبة الذي سلب الحسين عليه السلام قميصه، وأخنس ابن مرثد، وحكيم ابن طفيل. هونيك مكتوب إسحاق الحضرمي، هوني عم بيقول اسم بيو، يعني ما قال عشيرته، بس هذه قرينة انه سلب الحسين عليه السلام قميصه، وهونيك اسحاق، وهون اسحاق، اذا واحد. واخنس ابن مرثد هذا اللي اجاه سهم غريب ومات، بس هون ما بيقول. وحكيم ابن طفيل السنبسي، وعمر ابن صبيح الصيداوي. الصيداوي نسبة الى قبيلة بني صيداء، مش نسبة الى صيدا. لو نشوف الصيداوي مثلا ممكن بأجواءنا شي واحد لبناني قال الصيداوي، ممكن نلاقي بنسبة مثلا المحقق الكراجكي اللي هو معاصر للشيخ الطوسي وعالم كبير من طرابلس، وكان يتردد بين طرابلس وصيدا، وطرابلس وبيروت وصيدا وصور، ممكن نلاقي مثلا الصيداني الصيداوي. بس بشكل عام الصيداوي لما بينحكى بجو العشائر انه من بني صيداء. ورجاء ابن منقذ العبدي، هذا اللي بيجي اسمه بقتل الشهيد برير، رجاء ابن منقذ العبدي. وسالم ابن خثيمة، هون بجوز خيثمة الجعفي، وواحظ ابن ناعم، وصالح ابن وهب الجعفي، وهاني ابن شبث الحضرمي، وأسيد ابن مالك لعنه الله. لا بيجي ليش، هذا له خصوصية. فداسوا الحسين عليه السلام بحوافر خيلهم حتى رضوا صدره وظهره. قال الراوي وجاء هؤلاء 10 حتى وقفوا على ابن زياد، فقال أسيد بن مالك أحد 10 عليهم لعائن الله، هو اللي قال هذا البيت الشعر، نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسري. اليعبوب قصده أنه الفرس القوي اللي بيجري كالنهر، اللي يعبوب هو النهر، النهر الجاري بسموه يعبوب، بس هو عم بيعبر عن أحصنتهم أنه كل حصان كان مثل النهر الجاري. نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر شديد القوة. فقال ابن زياد: من أنتم؟ قالوا: نحن الذين وطأنا بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنا جناجن صدره. فأمر لهم بجائزة يسيرة، فأمر لهم بجائزة يسيرة. السيد ابن طاووس يقول: قال أبو عمر الزاهد، هذا مش شيعي، فنظرنا إلى هؤلاء العشرة فوجدناهم جميعا أولاد زنا، وهؤلاء أخذهم المختار فشد أيديهم وأرجلهم بسكك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكوا. هلا رح يجينا الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع وزندقة. بيحكي هيك، بيقول المختار انتقم للإمام الحسين منهم، كتاب سني مؤلف بظاهره للرد علينا. طيب لما منلاقي هالحقائق حول كربلاء منتشرة إلى هذا الحد وموثقة بهذا المستوى النوعي والمميز، ومع ذلك منلاقي في ناس بيستغربوا أنه ما في داعي ليش تقولوها، وخصوصا إذا قلتلكم مثل ما قلتلكم إذا ربطنا بين رض الصدر وبين كسر الضلع، بيطلع أنه يعني هن يريدون أن يسبغوا على الإسلام من حداثتهم ويطرحوا دين ما أنزل الله به من سلطان. طيب، ونحن نتتبع ماذا ورد في المصادر عن ذكر رض الصدر، نوصل لكتاب اللي قلت لكم بالبداية، في كتاب رسمي من ابن زياد إلى ابن سعد في كربلاء، و يأمره برض الصدر والظهر. هذا الكتاب وين جاي موجود؟ موجود الكتاب رسالة، يعني موجود بتاريخ الطبري. وين بتاريخ الطبري؟ الجزء 4 صفحة 313. أنا عم بحكي بناء للنسخة الموجودة في برنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام، جزء 4 صفحة 313 تاريخ الطبري. شو بيقول؟ قبل ما يذكر الكتاب اللي راح أقراه هلأ، بيقول: بلغ ابن زياد في الكوفة أنه عمر ابن سعد صار مجتمع بالإمام الحسين عليه السلام 3 أو 4 مرات. مكان اجتماع الإمام الحسين عليه السلام بعمر ابن سعد موجود هلأ بكربلاء، معمرين هيك مكان يعني شباك صغير، يعني إذا واحد طلع من الحرم من باب السدرة بيمشي بشارع السدرة مقدار، بعدين على اليمين في شارع الإمام صاحب الزمان تعالى فرجه، بيمشي فيه مسافة، على اليسار في مفرق بفوت فيه، على اليسار بيجي المكان اللي اجتمع فيه الإمام الحسين سلام الله عليه بعمر بن سعد. بيوصل خبر لابن زياد أنه صار مجتمع فيه 3 أو 4 مرات، هيك بيقول الطبري، يعني الترديد من الطبري. بناء على هذا، ولأنه الشمر هو المحرض، يعني شيطان الإنس الأول اللي حرض ابن زياد على قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، الشمر كان بعده وين؟ بالكوفة. وصل خبر هيك لابن سعد، ف يورد الطبري ما يلي، بيقول: تكرر اللقاء 3 أو 4 مرات، فأرسل إليه ابن زياد مع الشمر الكتاب التالي. هذا صفحة 314 المقدمة، صفحة 313 جزء الرابع، هذا الكتاب صفحة 314. قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبي، ثم كتب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد: أما بعد، فإني لم أبعثك إلى حسين لتكف عنه، ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتقعد له عندي شافعا، لأنه كان بيعث له أنه بلكي بتقبلوا شرط منه والله عز وجل يعني بيمنع الحرب وكذا. بيقول له ابن زياد انظر، فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم، حكم شو؟ يعني أن ينزلوا على حكم ابن زياد، مش على حكم واحد من بني أمية، على حكم الملحق ببني أمية، الدعي الذي ادعاه بنو أمية، ألا وإن الدعية وابن الدعي قد ركز بين اثنتين، هذا المقصود، انزل على الحكم. واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم دينا بنمط الداعشي اللي هو امتداد للأسلوب الوهابي الأسلوب الأموي. وقلت لكم من وحشي قاتل الحمزي إلى إدارة التوحش مع أبو بكر البغدادي، معاونه هو اللي مؤلف كتاب إدارة التوحش، منهج أموي شيطاني واحد. وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتل حسين، انتبهوا هون، فأوطل خيل صدره وظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم. أيضا خلنا ننتبه بعد، بفسر هو بيقول شو السبب ليش عم بيقول هيك، وليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت شيئا، يعني وكأنه عم بيقول أنا عارف أنه ما راح يضره أن نوطئ الخيل صدره وظهر بعد الموت شيئا، ولكن علي قول قلته لو قد قتلته فعلت هذا به. أنه عاطي عهد هو، لمين عاطي عهد؟ ما بيقول، أي اللي يزيد، أي للشيطان، نتيجة حقده هو، لأنه هو كمان مش معروف شو أصله حيثياته. علي قول لو قد قتلته فعلت هذا به، إن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام. شو كان أمر ابن زياد؟ إذا ما نفذ ابن سعد أضرب عنقه وتولى أنت قيادة الجيش. ابن سعد قال له لا الشمر لا حبا ولا كرامة، وأمر الخيل وبدن يهجموا على معسكر الإمام باليوم التاسع. طيب هلأ خلنا نرجع لقصة رض الصدر. رض الصدر هذا الموجود بمصادر مختلفة بيرجع لهذا الكتاب. ابن زياد عم بيقول بالحرف الواحد انه هو ملتزم عاطي كلام، قال يعني هو يعني هالقد ذمته حريصة على العهد والميثاق، فانه اذا قتل الامام الحسين ان يوطئ الخيل ظهره وصدره. طيب خلينا نشوف ابن حجر الهيتمي بالصواعق المحرقة. ابن حجر الهيتمي متوفي سنة 974. بيقول أول شيء بيحكي عن انتقام الله تعالى للحسين من ابن زياد، وبيذكر أمر غريب من أمور كربلاء و القتل اللي كانوا بكربلاء. الأمر هذا أنه ابن زياد لما انقتل نحط راسه نفس المكان اللي نحط فيه راس الإمام الحسين سلام الله عليه، فبتجي حي بتتخلل الناس وبتفوت من أنف ابن زياد. هذا مين حكيها؟ هذا مش غلو شيعي، هذا صاحب الصواعق المحرقة. بتجي بيذكر هذا الأمر بعدين بيحكي عن رض الصدر، تيجي حي تدخل من أنف ابن زياد وبتظل جوا فترة مش مبينة، وبعدين بتطلع وبعدين بتروح وبتعاود تجي. هذه عبارته. وقد انتقم الله، عبارة مين؟ عبارة ابن حجر الهيثمي. انتبهوا، في عنا الهيثمي مؤلف كتاب مجمع الزوائد اللي قلت لكم قبل شي 100 سنة وفاته، وفي عنا الهيثمي مؤلف الصواعق المحرقة وأيضا من كبار الحفاظ يعتبر، بيقول وقد انتقم الله من ابن زياد هذا، فقد صح عند الترمذي، انتبهوا، صح عند الترمذي أنه لما جيء برأسه ابن زياد ونصب في المسجد مع رؤوس أصحابه، جاءت حية فتخللت الرؤوس حتى دخلت في منخره، فمكثت هنيهة ثم خرجت ثم جاءت ففعلت كذلك مرتين أو ثلاثة. صح عند الترمذي، ورواه مين؟ صواعق المحرقة. وبتلاقي واحد بيقول عن حاله شيعي، شو الغلو الشيعي يا شيخ؟ عشو بيستند؟ بيستند استغراب بس. طيب شو بيحكي بعد هذا ابن حجر صاحب الصواعق؟ شو بيحكي بعد هذا عن رض الصدر؟ بيقول وكان نصبها، لما جابوا راسه نصب، وين كان نصب؟ وكان نصبها في محل نصبه لرأس الحسين. يعني بدنا نقول أن التعبير جاء برأسه بده يكون وكان نصبه، نصب رأس ابن زياد في محل نصبه لرأس الحسين، وفاعل ذلك به هو المختار. مين اللي جاب رأس؟ طبعا اللي قتله إبراهيم ابن مالك الأشتر. وفاعل ذلك به هو المختار ابن أبي عبيد، جابوا رأسه حطوه وين؟ مكان رأس الإمام الحسين عليه السلام، رأس ابن زياد. من اللي قتلوا لابن زياد؟ بيقول اللي عمل هيك مختار، فاعل ذلك أنه اللي نصب رأسه. تبعه طائفة من الشيعة تندموا، هون العبارة بكتاب الصواعق تدفعوا، والظاهر مقصود تندموا. تبعه طائفة من الشيعة تندموا على خذلانهم للحسين وأرادوا غسل العار عنهم، ففرقة منهم تبعت المختار فملكوا الكوفة وقتلوا 6000 الذين قاتلوا الحسين، أقبح القتلات، وقتل رئيسهم عمر بن سعد، وخص شمر قاتل الحسين على قول بمزيد نكال، وأوطأ الخيل صدره وظهره لأنه فعل ذلك بالحسين، وشكر الناس للمختار ذلك. بعدين بصير يحكي أنه المختار خرب وادعى النبوة إلى آخره، هذا رأيه. بس لحد هون بما يتعلق برض الصدر حاكي هذا، والمقدمة عن رض الصدر أنه الله عز وجل انتقم من ابن زياد للإمام الحسين عليه السلام، ورأسه نصب مكان رأس الإمام الحسين عليه السلام، وبعدين صارت هذه الخصوصية الغريبة الملفتة مسألة الأفعى، ثم كان الوضع بالسياق اللي مر أنه الشمر عذب عذاب خاص لأنه هو الذي أمر. هذا الرأي بتفرد فيه كمان ابن حجر في الصواعق المحرقة، لأنه كل نصوص أنه ابن سعد نادى. هلا المحرض لابن سعد وكذا الشمر، ابن سعد كان في المعركة يخاف من الشمر، بحيث أنه يوم تسعاء لما أمر ابن سعد الجيش يزحف، وأبو الفضل عباس سلام الله عليه إجا من قبل الإمام الحسين عليه السلام لتأخيرهم لليوم العاشر، وراح للإمام مثل ما مر معنا ورجع، ابن سعد تحير بدي يقول نظل بكرة، بلك الشمر اعتبر انه هذا تمرد وكذا. سأل الشمر شو رأيك قبل ما يعطي رأي، فالشمر وغيره قالوا انه لو مين ما كان طلب منكم هالطلب شو المانع انه يعني خلي تظل لبكرة. البعض كانوا يخافوا انه بيهربوا، قالوا هو اللي ما بيهربوا، هن جيش يزيد بينهم عارفين انه فرسان مصر وأهل البصائر. والإمام الحسين سلام الله عليه بيعبر عنه ابن سعد إن نفس أبيه بين جنبه، بتلاقي بعض النسخ إن نفسا أبية بين جنبه، هي نفس أبيه بين جنبه، بس إنه يعني ممكن بالتصحيب صاير هيك، بس إنه نفس أبيه بين جنبه، حط له نقطتين صارت نفس أبية بين جنبه، صار معنى مختلف. بس إني حقيقة عايشين عقدة العقد من ضربات ذي الفقار، وبشوفوا جولات الإمام الحسين، جولات أبو الفضل، جولات علي الأكبر، جولات حيدرية، يعني إلى حد إنه مثلا القاسم 13 سنة، يعني على الأقل حوالي 13. القاسم سلام الله عليه بنائنا إنه هيك شغلي، يعني أصلا إنه واحد يمشي وهو يواجه جيشا، ألا أنا وياكم مصر بنا نمشي، أو في بعض المقاتلين بيقولوا لي أول مرة يشاركوا بالجبهة يفزعوا ويخافوا يعيشوا رعب. طيب إنه واحد مثلا، يعني بدنا نخلي ببالنا إنه شجاعة الإمام الحسين وأبو الفضل وآل أبي طالب شجاعة إلى علاقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة. الأمير عليه السلام بإحدى جولاته بدي يطلب اثنين اختبأوا وين؟ عند أم هانئ أخته للأمير بنت أبي طالب. فات الأمير عليه السلام هو لابس المغفر، كأنه أول شيء ما عرفته، بعدين عرفته أنه هي بدت تدافع عنهم وبدي يقتلهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسكت به أخته أم هانئ وقالت له خلينا نحتكم للرسول. فراحوا وياها لعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول له يا رسول الله ما معنى أنه ثبتتني أم هانئ؟ يعني أم هانئ مش قليلة قوتها. فيقول صلى الله عليه وآله لو أن أبا طالب ولد الناس جميعا لكانوا شجعانا. بختم بأنه شيء مسلم من عقيل لما بنقال عنه أنه كان يمسك الرجل ويلقي به إلى سطح البيت. أنا قريتها الرواية بس ما انحلت عندي مشكلتها بالدرجة الأولى إلا لما شفت هذا النص، لو أن أبا طالب ولد الناس، ما هو ابن عقيل ابن أبي طالب. بعدين حلت عندي بنسبة أعلى، كنا بالحج وبتعرفوا الباصات ضخمة والشنط كبيرة، شفت أحد الشباب من شباب المقاومة كان بالحج وبيشتغل مع هاي الحملة، بيمسك الشنطة الكبيرة المحفظة، يعني أحيانا بتكون أثقل من زلمة مش ناصح، يمسكها ويزتها على ظهر الباص. طيب البيوت شو كانت بالكوفة بوقتها؟ كانت يعني فيلل وشو بيوت واطية، فطبيعي جدا. المهم انه كان في حقد عند القبائل اللي قتل منها اعداد كبيرة بسيف امير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا الحقد له علاقة برض الصدر، الحقد على امير المؤمنين يعني. فأكبت على منابذته، والحديث عن أحقاد بدر وخيبر وحنين حقيقة لا ينفصل الحديث عن سبي زينب على هذا الحقد، عن هذا الحقد لا ينفصل الحديث عن رض الصدر، عن حمل الرأس، عن سبي أهل البيت، عن الحقد على أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومنهم مين؟ منهم أخواله لمعاوية، وهند لما بده يبيعها النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة منها، بيقول أنه مثلا ما تظلموا أولادكم، أو مثلا بهالمعنى بتقول أولادنا وينهم؟ ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا. طيب هذا الحقد أكيد هو اللي أنتج من جملة ما أنتج مسألة رض الصدر. المهم كما ذكرت في البداية أن نتنبه إلى خطورة التعلقات الغلط اللي بعضها ممكن يكون حلال بالبداية بس بالإفراط بصير غلط ويؤدي إلى التعلق الحرام وعلاقة هذه التعلقات بسوء العاقبة. الدمع على سيد الشهداء سلام الله عليه كفيلة بتفكيك هذه التعلقات إذا قررنا أن نفتح صفحة جديدة. والحمد لله رب العالمين إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله والحشد الشعبي وأنصار الله وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت كما ورد في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.